أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كنا بصدد بيان وجوه لرفع التنافي بين الآيتين، آية ولتكن منكم أمة، على قراءة من كونها للتبعيض، فمعناها إذن ولتكن منكم بعضكم أمة، والآية الثانية التي قرأنا ويكنتم خير أمة، الظاهرة في أن كل الأمة مأمورة بأن تؤدي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بينما الآية الأولى تقول ليكن بعضكم أمة منكم تأمر بالمعروف. على مبنانا قلنا لا يوجد إشكال، لأن قرأنا من بيانية ولا تدل على التبعيض، لكنه علينا أن نفترض الفرض الآخر باعتباره هو المشهور ونجيب عن هذا الإشكال. وقلنا هناك وجوه قيلت أو يمكن أن تقال. الوجه الأول قرأنا، والثاني وهما ببيان منا وتلخيص منا لمعنى وجد في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للشيخ حسين النوري الهمداني. الوجه الثالث أيضا ذكرنا، وهو أن آية ولتكن منكم أمة هاي بلحاظ المستوى الاجتماعي للفريضة، المعروف والمنكر الذي تحول إلى ظاهرة اجتماعية عامة، هذا يريد لأمة حتى تقوم به جماعة، شون شرطة الخميس وغيره. أما آية كنتم خير أمة، لا، هذا الأمر بالمعروف والمنكر بشكل واسع الفردي والاجتماعي، كل واحد مخاطب به، كل واحد لما يرى منكر على صعيد الأفراد مطالب بتغييره. هذا الوجه اختاره في تفسير الأمثل موجود. الرابع، الوجه الرابع، الآن وصلنا للوجه الرابع، ما حكي عن المراغي في تفسيره ومحمد عبده في تفسير المنار لتلميذه وغيرهما. هذا الوجه نقله وحكاه عنهما في كتاب فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال فيه إن الآية الأولى كنتم خطاب موجه للمؤمنين كافة بأن ينتخبوا منهم أمة تقوم بهذه الفريضة، وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها ومراقبتها ونقدها وتصويب حركتها، وبهذه الطريقة تساهم الأمة كلها في الأمر والنهي، ومعه يتم التوفيق بين هذه الآية وسائر آيات الأمر والنهي الظاهرة في نسبتها لمجموع الأمة. أنه يقول نعم، الآيات مثل آية كنتم الظاهرة في أن الأمة كلها مخاطبة. هذا بأي معنى مخاطبة كل الأمة؟ مخاطبة بأن تنتخب من بين أفرادها جماعة، جهازا يكون من وظائفه هذه الفريضة في المجتمع. فكنتم خير أمة وسائر الآيات التي تخاطب مجموع الأمة تخاطبهم مو بمعنى أنهم يمتثلوا، لا، وإنما أن ينتخبوا من بينهم أمة، تلك التي ذكرتها الآية الأخرى ولتكن منكم أمة. فالمطلوب إذن هو أن تكون هناك جماعة معينة، فئة خاصة تقوم بهذه الفريضة، وإنما وجه الخطاب لعموم الأمة حتى تتولى كل الأمة مسؤوليتها في اختيار هذه الجماعة. فإذا صح أن الخطاب موجه للأمة كلها باعتبار أنها كلها مسؤولة عن انتخاب هذه الجماعة، وصح توجيه الخطاب إلى الجماعة لأنها هي التي ستمارس مهام هذه الفريضة. فقال إذن ماكو تنافي بهذا الشكل. هذا في تفسير المراغي وتفسير المنار. وأيضا حكاه نفس الكتاب عن كتاب دراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري قدس سره. هذه كلها المصادر نحن نقلناها بالحكاية عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا إذن وجه ذكروه، لكن هذا طبعا يرد عليه أكثر من وجه. أولا أو ألف حتى لا يختلط مع ترقيم الوجوه، هذا الوجه الذي ذكر فيه ألف إنه ينطلق من ظرف خاص وناظر إلى آلية محددة لأداء الفريضة من خلال سلطة سياسية ونحوها، فإذا هو يعالج جزءا من المشكلة. وهذا في زمان معين ربما تكون هناك دولة خلينا نقول أو حكومة إسلامية تستطيع أن تقوم بهذه انتخاب وانتخاب جماعة وفئة، هذه حالات خاصة. إذن وبقيت الحالات اللي ما متمكن الأمة من أن تقوم بعملية انتخاب لهذه الجماعة، ما هو دور الوظيفة في تلك؟ أين يكون محلها؟ ولذلك هم القائلون بها شوف إما من العامة، لأن هم أصلا الحكم على مر التاريخ بيدهم، وقلنا في النبذة التاريخية أنهم سموها ولاية الحسبة هذه، وجعلوا الأمر بالمعروف والمنكر من ضمن السلطات التنفيذية بيد الحكومة. والقائل الآخر من الشيعة من الشيخ المنتظر قدس سره، وطبعا هو يعيش جو دولة إسلامية وبيدها السلطة ويستطيع أن يؤسس مثل هذا الجهاز. زين في غير هذه الحالة ما كيف سيكون أداء الفريضة؟ فإذا تنطلق من ظرف خاص وفي جو خاص هذا المقترح لا يمكن تعميمه. هذا الرد الأول. ألف باء لازمه سقوط الوظيفة عن عموم الأمة بعد انتخاب هذه الجماعة، وهو معنى غريب عن الخطاب الشرعي والفهم المتشرعي، إذ المسؤولية مستمرة على الجميع، لذا يأثمون كلهم إذا لم يتحقق الامتثال. هذا الرد الثاني، بأنه لازم هذا التفسير مالتكم يعني أن دور ومسؤولية الأمة ينتهيون بانتخاب هذه الجماعة، إذا انتخبت الجماعة صار أداء الوظيفة مسؤولية هاي الجماعة والأمة خلصت مسؤوليتها. هذا خلاف الخطابات الشرعية والتكليف من أنه إذا تركت الفريضة أثم الجميع، مسؤولية الجميع باقية عن الفريضة، بينما لازم هذا الوجه أنه إذا انتخبت الجماعة بعد الأمة خلص أدت ما عليها، والحال ما أدت عليها، يبقى هذه الفريضة مسؤولية الجميع ويأثم الجميع لو لم يتحقق الغرض. هذا إذن الوجه الرابع لرفع التنافي. الوجه الخامس ما نقل عن الثعالبي وأيضا في نفس المصدر فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نقله عن تفسير الثعالبي وقال أنه لا دليل عليه، لكن سنحاول أن نستدل عليه. ما نقل عن الثعالبي في تفسيره وحاصله إن الآية الأولى هنا ناظرة إلى وظيفة الأمر والنهي العالمية، أي قيام المسلمين بالوظيفة في حق عموم غير المسلمين، فيما سائر الآيات ناظرة إلى قيام المسلمين بالوظيفة عامتهم وجماعة منهم داخل المجتمع الإسلامي. هذا الوجه الخامس، بأنه آية ولتكن منكم هاي خاصة بممارسة الوظيفة الأمر بالمعروف عن المنكر خارج إطار المجتمع الإسلامي، أما آية كنتم خير أمة وكل الآيات التي تدل على تكليف عموم الأمة هاي خاصة بممارسة الوظيفة على صعيد داخل الأمة. قال هذا هو الوجه في رفع التنافي بينهما، أن آية ولتكن منكم أمة جماعة فئة شريحة هاي لممارسة الوظيفة خارج المجتمع الإسلامي، الدول الكافرة المشركة غير المسلم المؤمن عليكم السلام، أما آية كنتم خير أمة اللي تخاطب الجميع هاي داخل المجتمع الإسلامي، فإنه داخل المجتمع الإسلامي كل الأمة مخاطبة بالفريضة، بينما خارج المجتمع الإسلامي لا، جماعة معينة مخاطبة بأداء هذه الفريضة. هذه قال الحاكي عنها يعني فقه الأمر المعروف عن المنكر قال لا دليل عليها، لكن أحب أن أذكر دليلين عليها هذه الفكرة. لذلك قلت يمكن أن نستشهد له لهذا الوجه الخامس بتقريبين. ألف تضمن الآية الأولى وهي ولتكن منكم آية ولتكن للدعوة إلى الخير وهو الإسلام، وهذه الدعوة هي ثمرة الجهاد الذي يكون خارج المجتمع الإسلامي لدعوة الأمم الأخرى إلى الإسلام، وقد ورد معها ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون الفئة المستهدفة بالخطاب هي نفسها لوحدة السياق مثلا ونحوه. هذا الوجه الأول، هذا التقريب الأول الذي أريد به أن أدعم هذا الوجه الخامس، لأن الناقل للوجه قال وهذا لا دليل عليه، فيعجبنا نحن أن نذكر دليلا عليه، وذكرنا الآن دليلين تقريبين. التقريب الأول، الآية ماذا قال؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وقلنا أن الخير المراد به والدعوة إليه ماذا؟ الإسلام، والدعوة إلى الإسلام مع من تكون؟ مع الأمم غير المسلمة، مع الأمم الخارجة عن المجتمع الإسلامي، هو ثمرة الجهاد الذي يكون مع خارج المجتمع الإسلامي. ما هي الدعوة للإسلام؟ الدعوة إلى الخير. فالآية تقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أي يدعون إلى الإسلام حسب ما تقربنا في الدرس السابق. ومن هو الذي يدعى إلى الإسلام؟ الأمم غير المسلمة. فإذا بهذه القرينة فالمخاطب بآية ولتكن منكم أمة، من الفئة المستهدفة بهذا الخطاب؟ غير المسلمين، غير المجتمع الإسلامي. وذكرت مع الدعوة إلى الخير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبقرينة وحدة السياق إذن الفئة المستهدفة بخطاب يدعون إلى الخير هي الفئة المستهدفة بخطاب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي الفئة التي خارج المجتمع الإسلامي. فهذا التقريب الأول لهذا الوجه، وإن كان ما أدري أنا هل إن الثعالبي قرب الاستدلال له لا، لكن لأن الحاكي لهذا الوجه قال لا دليل عليه، يعني أحببت أن أستدل له بهذه التقريبات. فالتقريب الأول إذن الاستدلال على الوجه الخامس هو هذا، اللي هي أن آية ولتكن منكم ناظرة إلى ممارسة الوظيفة خارج المجتمع الإسلامي، وآية كنتم داخل المجتمع الإسلامي. آية كنتم داخل المجتمع الإسلامي متفقين عليها، واجب على الجميع ممارسة هذه الوظيفة، لكن شلون خارج المجتمع ولتكن؟ إيه؟ لأنه ما هي وظيفة هاي الأمة ولتكن منكم أمة؟ ما هي وظيفتها؟ يدعون إلى الخير، والخير شنو؟ الإسلام، يدعون إلى الإسلام. ومن الذي يدعى إلى الإسلام؟ الأمم خارج المجتمع الإسلامي. فإذا هذه الأمة لمن تخاطب؟ للمجتمع الخارج المجتمع الإسلامي، ووظيفتها يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا التقريب ألف. تقريب باء، ما تقدم في الوجه الثالث من هذه الوجوه من أن آية ولتكن ناظرة إلى المستوى الاجتماعي للفريضة، وما يوجد عند الأمم غير المسلمة هو أوضح مصاديق هذا المستوى، وعلى رأس منكراتهم الاجتماعية الكفر والشرك والإلحاد، فتكون الآية ناظرة إليه. هذا ذن التقريب الثاني وجه الخامس، بأن آية ولتكن ناظرة، هذا من أقرب هذه التقريبات، ليس لأني أتبناها نمنتين منها، وإنما نحن في حراك علمي يعني. فطبعا أنت تقول لا أنا حاول أقول لك إيه، تقول إيه أنا حاول أقول لك لا، حتى ننشئ حراكا علميا. تقول لا دليل عليه، أنا حاول أسوي لك دليل عليه. فهذا باء. باء نذكركم بالوجه الثالث اللي الآن بدأنا الدرس به، قلنا أن آية ولتكن ناظرة إلى المستوى الاجتماعي من المنكرات اللي يتحول إلى ظاهرة اجتماعية، وآية كنتم للمستوى الأعم الفردي والاجتماعي. زين، فالمنكرات التي خارج المجتمع الإسلامي هي أوضح مصاديق المنكرات الاجتماعية، لأن المنكر خارج المجتمع الإسلامي تحول إلى ظاهرة، وعلى رأس منكراتهم الكفر والشرك والإلحاد، وهذا ما يواجه بعمل فردي، هذا يواجه بعمل جماعي بأن تتصدى أمة له. فإذن هذا التقريب الثاني ينطلق من الوجه الثالث الذي ذكرنا. نعم أن آية ولتكن منكم ناظرة إلى خارج المجتمع الإسلامي، لأن خارج المجتمع الإسلامي منكراته بالغ المستوى الاجتماعي، والمستوى الاجتماعي إنما تنهض بالردع عنه أمة جماعة. هذا إذن التقريب الثاني للوجه الخامس. الوجه السادس إن آية كنتم تمثل الحكم الطبيعي الأصلي الموجه للأمة، ولما علم الله تعالى أن الأمة لا تمتثل كلها للأمر تنزل الخطاب ليلزم جماعة على الأقل بذلك، فهو حكم ثانوي تنزلي على فرض عدم تحقق الامتثال العام على نحو الترتب أو التخفيف. هذا الوجه من انطلقت لمن قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. بعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالتكليف الأول المطلوب منكم أن يثبت منكم 1 مقابل 10، لأن عندكم صفتين كما يذكر القرآن، صفتين عندكم الصبر وعندكم التقوى، ذلك بأنهم لا يتقون، ذلك بأنهم لا يعقلون. فعندكم صفتين الصبر والتقوى، هذه تخلي الواحد منكم يعادل 10. بس علم الله أن فيكم ضعفا خفف عنكم، جعل 1 مقابل 2، أزيد من هذا اللهم لا يجب عليكم الثبات. فانطلاقا منها الفكرة، أو قضية أنه إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم جاء أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا مثلها. أنه التكليف الأول المخاطب به الأمة أن كلكم تنهضون وتقومون بهذه الوظيفة، بس علم الله تعالى أن الأمة أضعف من أن كلها تنهض لممارسة هذه الوظيفة، فتنزل تخفيفا عنهم، قال على الأقل خلي جماعة منكم تنهض بهذه الفريضة. فهذه الآية ولتكن منكم ليست يعني في عرض تلك الآية، وإنما هو خطاب تخفيفي تنزلي، إن لم تستطع الأمة أن تقوم كلها فعلى الأقل لا تركوا كلكم، خل تكون منكم أمة على الأقل تقوم بهذا. هذا إذن الوجه السادس. الوجه السابع إن آية كنتم هو المطلوب النهائي الذي يراد أن تصل إليه الأمة. هذا الوجه من انطلقت له، انطلقت له من معنى ذكرته في بعض خطاباتي. عندنا آيتان، واحدة تقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأخرى تقول اتقوا الله حق تقاته. فأيضا قيل هناك إشكال وتنافي، هنا يقول حق تقاته، هنا يقول ما استطعتم، هو ما استطعتم مو هي حق تقاته، هل هذا تنافي؟ طرحنا وجه، قلنا أحد وجوه حل هذا الإشكال أن اتقوا الله ما استطعتم هي الآلية والطريق للوصول إلى اتقوا الله حق تقاته. المطلوب النهائي هو أن تتقوا الله حق تقاته، لكن دفعة واحدة ما تقدرون تصلون. فأنتوا اتقوا الله ما استطعتم، سيوفقكم الله إلى ما لم تستطيعوا، تصيرون تستطيعون. فإذا اتقيتم الله ما استطعتم بالمرحلة الجديدة سيوفقكم إلى ما لم تكونوا تستطيعوا من قبل، صار باستطاعتكم اتقوا حق ما إلى أن تصل في النهاية إلى حق تقاته. فماكو تنافي، وإنما آية تعبر عن الهدف النهائي المطلوب، وآية تعبر عن الوسيلة والطريقة للوصول إلى هذا الهدف. فالآن نستطيع أن نستفيد من هذه هنا أن المطلوب النهائي هو أن كل الأمة تنهض بهذه الوظيفة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون كلكم كنت تكونون كذلك. لكن هل الأمة تستطيع أن تصل هذه الدرجة؟ ما تستطيع. جيد، أنت كل جماعة بجماعة أخذ تقوم بهذه الوظيفة، كل فرد فرد خل يقوم بهذه الوظيفة، كل ربع عائلة بعائلة خل يقوم بهذه الوظيفة، بالنتيجة سنصل إلى مستوى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكل الأمة تصبح ممتثلة لهذه الوظيفة. هذا الوجه السابع. إذن الذين وهذه وجوه نطرحها كما تلاحظون انطلاقا من آيات شريفة، يعني معاني تنقدح في الذهن بشهادة تلك. إذن هذا هو السابع. قلنا في إن آية كنتم هو المطلوب النهائي الذي يراد أن تصل إليه الأمة بأن تكون كلها آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، والوسيلة لتحقيقه هي آية ولتكن، بأن تؤدي كل جماعة ما عليها. فإذا امتثلت هذه الجماعة وتلك الجماعة فإن الأمة كلها ستكون ممتثلة في النهاية. نظير ما أجبنا به على إشكال التنافي بين آية فاتقوا الله ما استطعتم وآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هذا الوجه السابع. الوجه الثامن إن آية ولتكن هي لاستثارة الهمة والتحفيز على السبق لامتثال هذه الفريضة، والخطاب موجه للجميع، فلا تنافي الآية الأخرى، نظير قوله تعالى على لسان عيسى بن مريم عليه السلام من أنصاري إلى الله، فالخطاب موجه إلى الجميع، أو كما يقول قائد الجيش مثلا من يتقدم معي. شوشون هذا خطاب لفئة معينة لو لكل الجيش، كل الجيش واجب أن يتقدموا معه. أو عيسى عليه السلام يقول من أنصاري إلى الله، شون هذا خطاب لفئة معينة لو الكل مخاطبون، بس يريد يحفزك ويزيد همتك، فكأنه يشعرك وكأنك أنت مخصوص بالخطاب، هو أنت مخصوص بالخطاب وأنت مخصوص بالخطاب وأنت مخصوص، ونتيجة كلكم مخصوصون بالخطاب. بس هيك خطاب يولد حافز، مثل قلنا القائد بالجيش يقول من يتقدم معي، من يقاتل، من يبايعني على الموت، كلهم مخاطبون بهذا الخطاب، هذا مو موجه لفئة، وإنما يريد يحفزهم، يذكرهم بمسؤولياتهم، يزيد من همتهم، يخلق عندهم شعور وكأنهم هم فئة خاصة مخاطبة بخطاب خاص، وإلا هو الخطاب موجه للجميع. فولتكن منكم أمة من هالقبيل، وإلا هو الكل مخاطبون بآية كنتم خير أمة. بس حتى شون عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله، كلهم المفروض يجيبون نحن أنصار الله، مو فئة معينة مخاطبة بهذا، بس حتى تشعر أنت بأن الخطاب موجه إليك خاصة يحفزك ويدفعك ويزيد همتك إلى أن تتجاوب مع هذا الخطاب. إذن هاي ثمانية وجوه يبدو مما رزقنا الله تعالى وإياكم لرفع هذا التنافي بين الآيتين. الآن ننتقل للآية الثالثة. نحاول أن نفد مجموعة من الآيات، وإلا قلنا الآيات في القرآن الكريم كثيرة، لكن قلنا نتناول بعض الآيات لعدة مطالب، يعني أولا لاستشعار أهمية هذه الفريضة واهتمام القرآن بها، وإلا هي ما معنى الاستدلال على وجوب فريضة وهي مجمع عليها بين المسلمين. أولا لبيان من خلال هذا الأحاديث نستشعر أهمية هذه الفريضة أولا، ولأننا سنثير مطالب فرعية كما رأيتم قبل أن نصل وجوب الكفاء والعين، قبل أن نصل اشتراط التأثير في المقابل من هالمطالب الفقهية نحن تعرضنا ضمنا لها ففيها نفع. فنأخذ الآية الثالثة وهي الذي أعطينا فكرة أول ما بدأنا بالآيات الشريفة عنها، وهي قوله تعالى وإذ قالت أمة منهم، قرأنا الرواية في تفسيرها ونحب الآن أن نزيدها إيضاحا. فالآية الأولى كانت إذن ولتكن منكم، والآية الثانية كنتم خير أمة، والآن الآية الثالثة وهي من سورة الأعراف الآية 164 إلى 166. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الآية الشريفة صنفت الذين ورد ذكرهم في الآية كذا صنفهم واضحين، قوم ذول تمردوا وعصوا وارتكبوا المنهي عنه وهو الصيد يوم السبت صيد الحيتان، هذول القسم الأسفل. قسم لم يرتكبوا هذا المنكر لكنهم سكتوا، لم يردعوا هؤلاء ولم ينهوهم عن منكرهم. وفئة ثالثة ارتدعت لم تفعل المنكر وما سكتت، ردعت عن هذا المنكر. فالخطاب الآن بين الصنف الذي وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قومنا الله مهلكهم، قومنا الله مهلكهم ذول اللي اصطادوا يوم السبت، وإذ قالت أمة، هاي الأمة التي سكتت وتقاعست عن أداء الفريضة، المن تخاطب؟ تخاطب الأمة التي نهضت بهذه الوظيفة. قالت لها وإذ قالت أمة منهم لأمة أخرى نهضت بهذه الوظيفة لم تعظون قومنا الله مهلكهم، بل استحقوا العذاب ما يفيد الحكي وياهم، أو معذبوهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. نبرئ ذممنا، نحن ناس مكلفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نريد نبرئ ذمتنا أمام الله تعالى ونؤدي وظيفتنا. شعلينا الله مهلكم أو لا مهلكم، هذا مو شغلنا. هذا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلماذا تيأسون أنت؟ لعل الهداية تدركهم بكلمة أو بأخرى. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. من الذي نجا؟ بس الذين ينهون عن السوء. والصنفان الآخران، الصنف العاصي والصنف الساكت عن النهي عن المنكر، أخذنا الذين ظلموا، لأن صريح الآية أنجينا الذين ينهون عن السوء فقط، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقلنا روينا رواية في الخصال عن الإمام الباقر عليه السلام كيف هو أن صنفهم هذا التصنيف. هذا إذن المقدار الذي ربما ذكرناه أول ما بدأنا بالآيات. فلولا طبعا أن يعني تقريب الاستدلال بهذا، لولا أن هذه فريضة واجبة لما استحق الصنف الساكت العذاب أصبح من الذين ظلموا بعذاب بئيس، لأن كلامنا الآن في الاستدلال على وجوب هذه الفريضة. فلو لم تكن فريضة خلما رغم يعني هم الناس هنقول إيش هاي الفئة الثانية، يعني هذا في التحذير الآية اعتبرها هواية يعني شديدة اللهجة، لأن رغم ذول الناس يعني تفهم من كلامهم أنهم يعني داخل نفسهم رافضين لهذا العمل، لأن دي يقولون لما تعظون قومنا الله مهلكهم، يعني رافضين هذا مخش عمل وذولا مهلكهم زين. وبعدين عندهم عذر وهو أنهم يائسون من هداية هؤلاء وإصلاحهم، ومع ذلك القرآن جعلهم من الذين ظلموا وأخذناهم بعذاب بئيس، رغم أنهم ناس رافضين للفعل وناس عندهم عذرهم أنه ذول ميؤوس منهم بحسب تقديرهم، لما تعظون قومنا الله مهلكهم، ومع ذلك ذول صاروا في خندق الذين ظلموا وأخذوا بعذاب بئيس، حتى نستشعر مسؤوليتنا عن هذه الفريضة. ويبدوهم أنهم ناس متدينين، هم يعني مو ناس خلينا نقول، لأن تلاحظ جواب أولئك الناس الواعظين الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا قالوا؟ قالوا معذرة، يعني ما تعرضوا لوعظهم، هم معناهم ناس ملتزمين، وإلا أخو لو كان هم ناس ملتزمين لكان ذولا أضافوا في جوابهم ما يعظهم ويرشدهم، لا بس تحدثوا عن حلة قيامهم بالفريضة. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فمعناه نقول ماكو إشكال على مسيرتهم الظاهرية هذول الناس المتقاعسين المتكاسلين. فلذلك هم ذول الناس الواعظين ما شملوهم بالحديث، لا بس أجابوا بأنه لماذا نحن ننهض بهذه الوظيفة، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم، ما قالوا لهم أنتم هم كذا سيئين أنتم كذا. فإذن هم ناس معناه عندهم التزام بالشريعة. هذا إذن الآية. هنا إشارة ننقلها عن صاحب الميزان، وهو لماذا قالوا معذرة إلى ربكم، المفروض ما يتحدثون يقولنا ربنا. هنا إشارة الميزان ننقلها من يقول وفي قولهم إلى ربكم حيث أضافوا الرب إلى اللائمين ولم يقولوا إلى ربنا، إشارة إلى أن التكليف بالعظة ليس مختصا بنا، بل أنتم أيضا مثلنا يجب عليكم أن تعظوهم، لأن ربكم لمكان ربوبيته يجب أن يعتذر إليه ويبذل الجهد في فراغ الذمة من تكاليفه والوظائف التي أحالها إلى عباده، وأنتم مربوبون له كما نحن مربوبون، فعليكم من التكاليف ما هو علينا. مو بس احنا علينا ان نقول معذرة الى ربكم، ومو ربنا ربكم، انتوا ليش ما هم تقومون بهذه الوظيفة ايضا معذرة الى ربكم مثل ما هو ربنا، مو هو هم ربكم. يقول اذا تعبير ربكم فيه اشارة والفات نظر الى اولئك، انه مو بس احنا الرب ربنا حتى نعمل ما يعذرنا أمام ربنا، والرب هم ربكم، كما تقومون بهذه الوظيفة وتغضبون لله تعالى كما هو حق الربوبية عليكم أن تغضبوا له إذا عصي، وهم ربكم مو بس ربنا. وأيضا معنى آخر ذكره الميزان ننقله هنا، وهو معنى نحن ذكرناه في المقدمة لكن أيضا رأيت قريبا منه هنا في مقدمة البحث. يقول وقوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، زين هم ما نسوا ما ذكروا به، هم ملتفتين بدليل دي يقولون لما تعظون قوما الله مهلكهم، هم ما نسوا، يعني ليش القرآن يعبر ما نسوا؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال المراد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر في نفوسهم عمليا كالناس، وإن كانوا ذاكرين لنفس التذكر حقيقة، لهم ما ناسي، لكل أطراف ما ناسي، بدليل دي يقول لك لما تعظون قومنا الله مهلكهم، معنى دي يعرفون هذه معصية وهذه جريمة وعليها إهلاك وعليها عذاب. شنو القرآن يقول فلما نس؟ يقول المراد بنسيانهم ما ذكروا انقطاع تأثير الذكر في نفوسهم، عدم إحساسهم وجدانا، عدم وجود ثمرة وتأثير وواقع خارجي لهذا الذكر. فإذا هذا كلا ذكر، ما فائدة الذكر لا تكون له ثمرة ووقع على النفس؟ وإن كانوا ذاكرين لنفس التذكر حقيقة، فإنما الأخذ الإلهي مسبب عن الاستهانة بأمره والإعراض عن ذكره، بل حقيقة النسيان بحسب الطبع مانع عن فعلية التكليف وحلول العقاب. إشكال آخر دي جاوبه هنا، إشكالين يعني صار نجيب بهذا الكلام. إشكال أول أنه فلما نسوا مو ناسين ذاكرين، والإشكال الثاني إذا كانوا ناسين خو يقبح عقاب الناس، فلماذا أخذوا بعذاب بئيس؟ الناس التكليف مو فعلي بحقه. شوف يشرح هذا المعنى بالتفاتة طبعا معنوية مفيدة، يقول فالإنسان يطوف عليه طائف من توفيق الله يذكره بتكاليف هامة إلهية، يقول له صلي، يقول له لا تشرب الخمر، واعظ من ذاته. ثم إن استقام وثبت واستجاب لهذا الداعي الإلهي جزاه الله خير فبها ونعمت، وإن ترك الاستقامة ولم يزجره زاجر باطني ولا ردعه رادع نفساني عدا حدود الله، تجاوز حدود الله بالمعصية غير أنه في بادئ أمره يتألم تألما باطنيا، يصير عنده وخز ضمير، عذاب ضمير، يعرف بداخله أنه قد ارتكب مخالفة، ارتكب معصية، غير أنه في بادئ أمره يتألم تألما باطنيا ويتحرج تحرجا قلبيا من ذلك، ثم إذا عاد إليها ثانيا إلى المعاصي والعياذ بالله من غير توبة زادت صورة المعصية في نفسه تمكنا وضعف أثر التذكير وهان أمره، وكلما عاد إليها وتكررت منه المخالفة زادت تلك قوة وهذه ضعفا، المعصية قوة وهذا الوازع النفساني وخز الضمير ضعفا، حتى يزول أثر التذكير من أصله، ساوى وجوده عدمه حينئذ. ما فائدة هذا التذكر إذا كل أثر ما إلى على النفس؟ فلحق بالنسيان في عدم التأثير، فهو نسيان حكما مواقعا وذاكر، لكن لا قيمة، لا أثر لهذا التذكير، وهو المراد بقوله فلما نسوا ما ذكروا، أي زال أثره كأنه منسي زائل، زائل الصورة عن النفس. هذا معنى أنا ذكرته بالمقدمة، يعني هو مكتوب عندي بس ما أدري ألقيته بالدرس لو لا، طبقت على قضية هذه المراحل الثلاثة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تدريج ترك الأمر بالمعروف، كيف بكم إذا فسدت، وكيف بكم وكيف بكم، هاي طبقتها حتى على مستويات الأمر بالمعروف النفسي أيضا. بالبداية الإنسان يرتكب المنكر ويترك المعروف، لكن مع وجود رادع نفساني فيستجيب له، يستقيم، ما يستجيب لا سمح الله تزل قدم أكثر. تجي المرحلة الثانية، يرتكب المنكر ويترك المعروف لكن مع وخز ضمير، مع ألم داخلي، كيف بكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، مع أنكم ما زلتم تعرفون المعروف معروفا والمنكر منكرا. تجي المرحلة الثالثة، كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا، هاي داخل النفس هم كذلك. الدور لا يقوم يرتكب المعصية وهو متونس بها، ويترك المعروف والطاعة وهو متونس بها. ماذا المعنى ألقيته بدس بس هو بالمقدمة على كل موجود. فهذا النص أحببت نقله لأنه ذكرني بتلك الفكرة وطبقت الحديث على مستوى النفس. ثم يقول قدس سره الطباطبائي وفي الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ الله الباقين. ومن هم الباقون؟ وهم الذين يعدون في السبت والذين قالوا لما تعظون قومنا الله مهلكهم. الحذار، الحذار من ترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي، خصوصا أنكم الحوزة. لنا كلام طويل مع الحوزة التي مع الأسف تربي على السكوت، وتربي على الخنوع، وتربي على الكسل وعلى التقاعس. بل يمكن الإنسان العامل، وانتم عايشين معنا في هذه الحوزة، الإنسان العامل الذي يؤدي وظيفته يصبح منبوذا، يصبح محاربا، يصبح شاذا، وكأنه خلاف السياق العام. أليست هذه المرحلة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكر والمنكر معروفا؟ صار الإنسان العامل الذي يعمل بعلمه ويؤدي وظيفته صار يحارب، وين ما يروح يواجه، إذا هو هم ما يمتلك الشجاعة ينساق مع الموقف العام، ما عنده قوة قلب يواجه الحوزة. ما أقول لك كلها لأن فيها بصيص أمل، لكنه الغالب فيه ما يستطيع أن يواجه هذا التيار القوي داخل الحوزة. ما عليك، أنت عليك بدرسك، كذا أترك كل شيء، أنت ما عليك. عجيب، تدرس إحنا لمن نتعلم العلم؟ وما هي ثمرة العلم؟ أليس العمل به؟ وأليس التحرك به والنهوض به والقيام به؟ ما أدري. هذا إذن هذه وظيفة مهمة حقيقة. ألمي هو من الواقع دفعني إلى أن أشرع في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عسى أن يكون هذا بابا لتحريك الغضب لله تبارك وتعالى وأن نقوم بوظائفنا. فهذا إذن السيد الطباطبائي يقول: وفي الآية دلالة على أن الناجين كانوا هم الناهين عن السوء فقط، وقد أخذ الله الباقين وهم الذين يعدون في السبت والذين قالوا لما تعظون قوما. وفيه دلالة على أن اللائمين كانوا مشاركين للعادين في ظلمهم، لأنهم سووا ما هم وأخذنا الذين ظلموا وفسقهم، حيث تركوا عظتهم ولم يهجروهم، كانوا عليهم أن يتخذوا موقفا من هؤلاء. يقول: وفي الآية دلالة على سنة إلهية عامة، وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع وعظة إن لم يمكن المنع أو هجره، يعني ترتيب، وهي أن عدم ردع الظالمين عن ظلمهم بمنع وعظة إن لم يمكن المنع أو هجره إن لم تمكن العظة أو بطل تأثيرها، قال هذه سنة إلهية، مشاركة معهم في ظلمهم، لا نخدع أنفسنا. وبناء أنا لابسين عمايم ولحانة طويلة ويقال لنا هالألقاب الحوزوية المبتدعة هذه التي كل واحد يجي يصفط له سطر، يأتي الآخر يصفط له سطرين أكثر منه، لا تخدعنا، هيهات لن يخدع الله عن جنته، هذا قرآن، هذا صريح. وإن الأخذ الإلهي الشديد كما يرصد الظالمين كذلك يرصد مشاركيهم في ظلمهم، هذا قرآن صريح، لا نقرأ ونمر عليه. يقولون مرار الكرام، وهذا مرور الكرام، هذا مرور اللئام، هذا الذي يمر ولا يستفيد، هذا مو مرور الكرام، مرات يسيئون التعبير، هذا مرور الكرام. وين موردها؟ لما تمر على موقف سيء وأنت تترفع عنه وتتسامى، صار يضرب مثل لكل من لا يعتني بشيء يقول يمر مرور الكرام، لا، علينا أن نحدد، هذا الذي يمر بموضع سيء يترفع عنه هذا نقول عنه مرور الكرام، أما ليمر بموقف كريم ولا يكترث له هذا مرور لئام، هذا مو مرار مرور كلام. خلينا دقيقين به. روى في الدر المنثور بسنده عن عكرمة قال: جئت ابن عباس يوما، هذا في كتاب الدر المنثور في ذيل تفسير هذه الآية، وهو يبكي وإذا المصحف في حجره، فقلت: ما يبكيك يا ابن عباس؟ قال: هؤلاء الورقات من المصحف الشريف بين يديه، وإذا فيها هذه الآيات من سورة الأعراف، يبكي ابن عباس. ثم ذكر ابن عباس الآيات، الرواية الطويلة مو محل الشاهد، في الدر المنثور موجود بذيل هذه الآيات، فذكر هذه الآيات من سورة الأعراف وفسرها إلى أن قال محل الشاهد سبب بكاءه، يقول: فأرى الذين نهوا قد نجوا، ولا أرى الآخرين ذكروا، ونحن نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها. فيقول أنا مشمول إذن بالذين ظالموا ليأخذهم عذاب بئيس، لأن نرى أشياء ننكرها ولا نردع عنها ولا نتخذ موقف اتجاهها، فأبكي لأني مشمول بهذه الآية. هذا عن ابن عباس. قلنا إذن حينما تعرضنا لهذه الآية فيما سبق، قلنا أن الآية خليها في بالنا، وهي الأفكار اللي تناولناها عندما إذا الله تعالى يسر لنا وصلنا إلى الشروط التي تذكر للأمر بالمعروف والمنكر واللي تذكر بالرسالة العملية، ومنها أن يؤثر هذا في المقابل. خلينا نتذكر هذه الآية ونشوف هل إن التأثير في المقابل شرط في ممارسة هذه الوظيفة أم لا. الآية الرابعة أيضا، وهي آية هم يجب أن نتوقف عندها، قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. الآية 63 من سورة المائدة. والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم.